الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي معوقات طلب العلم للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ صالح: ولهذا ينبغي التنبيه على جملة من العوائق التي تعيق عن طلب العلم، أو سمها المخدرات التي تجعل كثيرين يسيئون ظنا بالعلم وهذا السبيل، أو سمها الحجب التي تحجب عن رؤية طريق العلم الصحيح.
وما من طريق يملأ بحجب أكثر من طريق العلم. حجبه كثيرة، معوقاته عديدة، السدود التي تواجه طالب العلم كثيرة وعديدة وليس لها نهاية، بمعنى أنك إن تغلبت على الشيطان في باب ما أنه ييأس منك، لا، سيعاودك. إلى متى؟ إلى أن تخرج الروح من البدن. يجمع هذا قول الله سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والصراط المستقيم هو صراط العلم. الشيطان يقعد ويحاول، يأتيك من باب الشبهات، يأتيك من باب الشهوات. يعني أنت كطالب علم قد يأتيك من باب الشبهات في الباب المعارض للخبر، الباب الذي لا يحصل يقين لك بصحة هذا الطريق، يورد عليك الشبهة، يخرجك من سنة إلى بدعة. إن عجز عن ذلك وقد ضبطت أمرك في هذا، يحاول أن يأتيك من باب الشهوات، فإذا عجز أن يصدك عن العلم طلبا صدك عنه عملا بشهوة، فيريك نفسك فتعجب فتخرج. والشيطان يحرص على هذا. إن عجز عن أن يصدك عن العلم عجز صدك عن الانتفاع به، ولهذا قد تضل بالعلم. فهناك من يضل بعدم العلم، هناك من يضل بالعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. يعني هناك من يحفظ القرآن، هناك من يحفظ القرآن ويكون عالما بالقرآن ويضل بالقرآن. واتل علينا بقى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفار. فالشيطان له لمة معك في كل مرحلة، له مدخل معك في كل مرحلة. تظن أن الشيطان يئس لما يئس أن يصدك عن العلم بهذا انتهى خلاص، قال هذا فلت مني ودخل إلى حصن حصين؟ أبدا أبدا، معك يصدك عن العلم إن عجز فعن العمل بالعلم والتحكم بالعلم. وهذا شر الناس من إذا وصل إلى العلم الذي لا ينتفع به. ولهذا قال بعض السلف: اتقوا فتنة رجلين، العالم الفاجر، العابد الجاهل. العالم الفاجر، العابد الجاهل. تعرف صاحب الشهوات غناء مخدرات كذا كذا، اولا الناس تلفظ هذا بنفوسه، واللي بيقع بيقع مستخفن ويقع ويعلم انه عاصي. المشكله انك تسجد للبدوي وتحسب انك تحب آل بيت البيت، تطوف حول قبر البدوي وتحسب انك تحسن صنعه. لما روج لك في سبيل ذلك عالم فاجر أتاك بالشبهة فروج الطريق لك، فتكون على الشرك وتحسب أنك على قمة التوحيد ومحبة البيت. والذي يحذر من هذا الطريق يقال يكره آل بيت، احذروا هؤلاء فإنهم يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهون أولياء الله. والله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف قبح لك التوحيد وزين لك الشرك؟ أفمن زين له سوء عمل فرأه حسنا؟ هذا من الشيطان. فالعالم الفاجر أقوى فتنة يا أخواني، أقوى فتنة على وجه الأرض. لا فتنة يهودي ولا نصراني ولا وثني ولا ملحد ولا بوذي ولا تتري ولا صليبي. ماذا فعل التطارق تحو العالم؟ اجتاحوا العالم، فقامت عواطف وتحمس أناس وحطموا آمال التتار، حطموا آمال الحروب الصليبية. لكن الذي يغزو الناس هو هذا العالم الفاجر صاحب البدعة. ولذا هذا شيخ الإسلام يقول بأن جهاد هؤلاء أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على البلدان والدين تبع، أما هؤلاء يتسلطون على الدين، أهل البدع، أهل الفجور والعياذ بالله. نعم.
العائق الأول ضعف الهمة، وهذه دائمة، فإن العلم يحتاج إلى همة قوية، وأهل العلم هم أكثر الناس همة فيما يحب الله عز وجل ويرضى، وبرؤية للمصالح والمفاسد المتعلقة بالشخص نفسه والمتعلقة بغيره. لهذا نجد أن أكثر الناس همة هم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وإذا نظرنا سير الأنبياء في القرآن،
لا شك، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى الأنبياء، ما الذي جرى لموسى، ما الذي جرى لإبراهيم، ما الذي جرى لنوح عليه السلام، ما الذي جرى لهؤلاء؟ همم عالية في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم إني دعوت ربي، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا إنه ربكم إنه كان غفارا. يعني في السر والعلن في كل الأوقات دعاهم نحن إلى طريق الشريح، وعاش في ذلك ظهرا طويلا وما صده ذلك عن دعوته إلى الله. نعم.
وإذا نظرنا سير الأنبياء في القرآن وجدنا همتهم العظيمة في تبليغ رسالات الله تعالى، وفي أداء الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم من بيان حقه عز وجل في عبادته وحده لا شريك له، وبيان حقه في أسمائه وصفاته، في الرد على أهل الباطل مقالتهم ومجادلتهم، وفي بيان شريعة الله والتودد إلى الخلق في بيان هذه الشريعة، لعل النور يدخل إلى النفوس. وهذا ظاهر في سيرة جميع الأنبياء. فهذا نوح عليه السلام أي همة كان عليها، وهو يعظ قومه ليلا ونهارا وصباحا ومساء، وهو يسر لهم ويعلن لهم تارة، ويدعوهم مدة كم؟ مدة 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وأي همة كان عليها إبراهيم عليه السلام
إلى أن قال الله عز وجل: لن يؤمن من قومك إلا من قد أهل فلا تبتئس. ومن هنا قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا دعا نوح على قومه؟ لأنه أخبر: لن يؤمن من قومك إلا من قد أهل. خلاص، هذا الذي أهل. من هنا دعا الله سبحانه وتعالى. وإلا قبل ذلك ما دعا نوح على قومه؟ ما دعا نوح على قومه، وإنما كان يواصل دعوته: إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون. إلى أن قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إلى أن قال: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فحينئذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك تذر يضل عبادك ولا يلد إلا فجر كفار. وإلا نوح من أولي العزم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بهذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجا إيمان قومه. ولما نزل عليه ملك الجبال معه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، بعدما طرد من مكة وذهب إلى الطائف، ثم بعدما خرج من مكة واضطهده قومه، ثم ذهب إلى الطائف وطرده أهل الطائف، ثم عاد فما أفق إلى في قرن الثعالب أو المنازل ليسيل السيل، فنزل جبريل ومعه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا أخرج الله من أصلابهم من يفعل هذا، بل هم أنفسهم الذين صنعوا هذه الأصنام وعبدوها هم الذين هدموها. فمن الذي هدم؟ هبال ومنات واللات وكذا. ولهذا الداعية بالذات لابد أن يتسلح بطول النفس، لأنه لا يرجو عند الناس مالا حتى يقول: هذا سد الباب في وجهي، لما يرجو الناس هداية حتى يحال بينك وبين الناس. نعم.
وأي همة كان عليها إبراهيم عليه السلام وهو ينظر إلى قومه وهم يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأيديهم، ثم هو في ذلك صابر وحاجهم بالعقل وحاجهم بالدفع، ودعا الأبعدين ودعا والده والأقربين، وكان في ذلك متنقلا مرة في مصر مرة في مكة ومرة هنا وهنا، هذا كله لنشر رسالة الله عز وجل،
حتى إنه جاء إلى مكة ومعه زوجه وولده إسماعيل وما زال رضيعا وتركهما في هذا المكان وعاد. كل هذا يوحي من الله، ولهذا قالت أم إسماعيل له وهي في هذا الوادي غير ذي زرع، لا أنيس، لا أحد يؤنسها، لا أحد من بني آدم، ما في أحد في هذا المكان المخيف اليوم. لو تبتعد عن أنوار مكة وقع في قلبك رهبة، وأنت فيها اليوم اليوم اليوم، لو صعدت جبلا من جبال مكة اليوم اليوم تجد خوف في قلبك اليوم، وفيها كما يقال نطحات السحاب، كيف بيوم لم يكن فيها لمبة واحدة ولا أنيس ولا أحد، وتترك زوجة وولدا. لكنها الدروس والعبر عجيب يا أخوان، عجيب يعني سبحان الله. الإيمان الإيمان إذا وقر في القلب فلا تستبعد عن صاحبه أي شيء، ولهذا هو الإيمان، إن وجد وجدت الخير كله، وإن لم يوجد وجدت الشر كله. ماذا قالت يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا، هي كلمة واحدة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا فلن يضيع، يعني جوار إبراهيم وحفظ إبراهيم لها أو حفظ رب العالمين يا أخوان. بس من الذي مع ان هذه نظريا عندنا، لكن من الذي يطيق ذلك ويتحمل؟ يعني هي حلت المسألة بالعرض القطعي اليقيني الذي لا شك فيه. يعني لو نسأل اي احد ابراهيم عليه السلام لحفظ ام اسماعيل او رب العالمين ما في مقارنة، لكن من الذي يقوى؟ كيف تقوى المرأة أن تبقى فعلا في هذا المكان بلا زوج بلا أنيس بلا جوار قوم بلا بلا إلى آخره؟ من الذي يتحمل؟ لكنها لكن قلبها كان موقنا بذلك، فقالت إذا فلن يضيعنا، وفعلا ما ضيعها الله، بل أقام الله في هذا المكان أمة من الناس، وإلى يومك هذا واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم.
وهذه همة ولا شك، ولا تستغرب، لأن أهل العزم هممهم عالية،
وعلى قدر أهلي العزم تأتي العزائم. نعم.
وإذا نظرت إلى سير،
وإذا كانت النفوس كبارا تعب في مرادها الأجساد. نعم.
وإذا نظرت إلى سير بقية الأنبياء فتجد ذلك ظاهرا، ومن قرأ بعض الكتب التي ألفت في علو الهمة
يا أخواني، لأن هذا الطريق طريق حق، وطريق الحق هذا قائم كله على البلاغ والبيان، فلا بد للإنسان أن يكون صاحب همة عالية في البلاغ والبيان، عظم الطريق يجعل هذا الناس من أجل الأموال والدولارات ومتاع الدنيا يتعبون ويرحلون، تجد همما عالية، تجد همما عالية. والله الواحد سبحان الله، وفي السعودية وجد أناسا يا أخوان عندي 70 سنة 70 سنة مسافر، ما زال 70 سنة وبعيد عن عياله وأولاده وبيعمل، ولو قلت له كذا قال أولادي وأؤمن مستقبله، وعنده أولاد وأحفاد، لكن لك المشاط على سبيل العيش، ها لا ما طلاب الباب مفتوح مش هقطع انا ايه عيش بايدي انا هبقى، يعني ممكن يموت في اي لحظه بعيدا عن اولادي، ما يتمتع بماله، يعني هو هنا يرسل اموالا ولا يتمتع باولاده، لكن همم همم تجد همم. انظر اصحاب المعاصي الساعه الثالثه اللي احنا عندنا احاديث ونصوص وقت التنزل الالهي، جل يعني الناس نائمون، لكن انظر الى اصحاب المعاصي، انظر الى اصحاب العربده يقومون ولا ينامون، ولئن سألتهم عن ذلك إذا هم يقضون هذه الهمم العالية، لكن في إرضاء الشيطان، فأولى بالإنسان ثم أولى في هذا الطريق العظيم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على أن ينفع بك، تنتقل من هنا إلى هناك، ولهذا تكون طالبا صاحب همة أو شاخا صاحب همة، طالبا صاحب همة فترحل، جابر بن عبد الله يرحل في حديث شارد، والحديث عنده لكن يريد أن يأخذه ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يعني هابد. وأتدري ما الرحلة شهر؟ يعني الإنسان يرحل بسيارته اليوم تذهب الآن على أفضل الطرق تمشي بسيارتك المكيفة ولو كان المشوار 7 ساعات أو 8 ساعات يقال ما عليش أنت تعبت يلا سبحان الله وتريد طائرة ليس بسيارة 8 ساعات 8 ساعات لكن أن تذهب شهرا تعلو جبلا وتهبط واديا في حر في برد في مطر في كذا من أجل ماذا بقى؟ من أجل ماذا؟ لقمة العيش من أجل العيش كله عيش القلب وحياة القلب أن يأخذ حديثا واحدا أن يتلقى حديثا واحدا. وذهب جابر إلى عبد الله بن أنيس ولما دخل على عبد الله بن أنيس قيل إن جابر رضي الله عنه بالباب ما صدق أن يكون جابر بن عبد الله هو أجل منه جابر أجل وأروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فلما خرج وجد جابر فالتزم وكذا قال أدخل قال حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحديث ورجع يعني ما ضيف ولا جلس أسبوعا سمع الحديث ورجع. ابن عباس انظر إلى الهمم يتوسد بيوت النبي بيوت الصحابة طب وفي حياة النبي ينتظر أن يتلقى من النبي إذا خرج لا أريد بيته أريد ليلة أريد ليلة أنا أريد أن أعرف الرسول ماذا يصنع ليلة. واستغل ليلة ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه لأنه أخت أم الفضل أم الفضل هي لبابة أم العباس وعبد الله بن عباس فميمونة أختها ميمونة بنت الحارث وهذه أم الفضل بنت الحارث الهلالية فنام في ليلتها عندها هو ما ينام ولا نام ولهذا حكى ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ماذا فعل غرقة نائم وكذا وهو في عرض الوسادة وراقب النبي حتى إذا كان من الليل قام قال فمسح النوم عن عينيه وقرأ 10 آيات الأخيرة من سورة آل عمران ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق ثم قام فصلى فقمت وفعلت مثل ما فعل همم يا إخوان أبو هريرة رضي الله عنه همة يلزم النبي بشبع إيه بشبع بطنه شبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون هذه همم عظيمة. السلف أحمد يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها سفيان الثوري إلى آخر لحظة يكتب الحديث لما جاء رجل يحدث بالحديث في آخر لحظاته أخذ القرطاس وكذا وصار يكتب قالوا وأنت في هذه الحال يعني وأنت في هذه الحال قال إن مت فقد كتبت حسنا وإن بقيت فقد إيه حفظت حسنا أو كان معي هذا الحديث مات أو عاش على ما هو عليه نعم فقد سمعت حسنا فقد كتبت حسنا إن مت هذه همم عالية عظيمة نعم
ومن قرأ بعض الكتب التي ألفت في علو الهمة فإنه سيجد من ذلك الشيء الكثير فطالب العلم لا يصلح أن يكون ضعيف الهمة طائر العزم متواكلا بل يجب عليه إذا أراد سلوك هذا السبيل أن يكون قوي الهمة لا يقنع بالدون على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتزغر في عين العظيم العظائم قد يأتي أحد وينظر إلى
الصغير يعظم عنده الصغير تجد الشيخ الصغير يعظم عينه لأن هذه إمكاناته لكن الكبير يصغر في عينه ماذا العظائم ما عنده شيء كبير ما عنده شيء كبير إني أريد أن أطأ بعرجتي الجنة 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 لو كان غير الجنة لأثرتكم به ابن أمه مكتوب يمسك الرأي بيده نعم وهو أعمى كفيف
قد يأتي أحد وينظر إلى كتاب فيقول كيف أقرأ أنا هذا الكتاب الكبير لأجل ضعف الهمة لكن مع علو الهمة يفتح الله عز وجل له وقد طلبت مرة من
شوف أنت يا إنسان أنت يا إنسان عندك إمكانات ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى سبحان الله حتى اللي في الفساد الذي يكون عنده همة في نشر فساده مؤثر في الناس اخوان الرفض هذا من الذي وضعه رجل عبد الله بن سبأ اليهودي عبد الله بن سبأ. وفي عصور ماذا؟ في عصور فاضلة، في 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 القرون المفضلة، كيف أثر في نفوس الناس الضعاف؟ كيف أقام عبد الله بن سبأ ورجل واحد، رجل واحد في زمان صحابة وزمان تابعين، رجل فاسد باطل يهودي أعلن إسلامه متنكرا ماذا؟ تقية، وضع نقل دين اليهود إلى المسلمين تحت مسمى الشيعة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار له أتباع. صحيح الحمد لله لم يعمل في صحابي واحد ولا استجاب له رجل واحد، لكن على كل رعاء الناس كثر، فماذا كان إلى يومك هذا والرفض بوضع هذا الرجل عبد الله بن سبأ اليهود في الباطل، فكيف بصاحب الحق؟ ولهذا قال ابن القيم: لابد لطالب العلم من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. الهمة يا اخوان، همة، انظر الى همة النملة، انظر الى همة النحلة، سبحان الله. ولهذا قال بعض السلف لطالب العلم يحتاج الى صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، بكور كبكور الغراب. ولهذا السلف وجدوا في ذلك أو سطروا في ذلك أعظم الأمثلة. هذا عبيد بن عيش تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، ما يلتفت إلى العشاء، تطعمه أخته طعمة العشاء. ووالله يا أخواني الهمم تسهل الطريق لا تصاحب، يعني كما قال هنا: وتصغر في عين العظيم العظيم العظيم، تصغر مشتق. فلهذا يكون أعلى من هذه الأمور، ما عنده شيء صعب أبدا، يحفظ هذه، يحفظ والله يفتح عليه. وهي في أول أمر جهاد، حتى إذا وطن الإنسان نفسه على هذا الجهاد قال: الله والذين جعلوا فينا لنهدينهم لنهدينهم. مسألة لا مسألة مشروع يا أخوان، ولا مسألة عندي ولد مريض، ولا مسألة مادياتي ضعيفة، ولا مسألة يعني السعي. والله يا أخوان مسألة مسألتين، أحد إخوانكم كان يحفظ القرآن أيام ما كان الصب هذا الواحد العامل يحمل قصعة على كتفه قبل الخلطات والأشياء هذه بالقصعة ويصعب، كان الأخ هذا قصعة على كتفه ومصحف فيها وبيحفظ وبيحفظ. لو نزعت الهمة لو جالس لن يمسك المصحف، لكن لما وجدت الهمة كانت الهمة أعلى من القصعة هذه، قصعة ما منعت، وده أمر معروف معروف، تقول لكم من داخل كليات وعارف هذه المسائل معروف يا أخواني. إحنا الواحد بيفرم الكتاب يا أخواني في كم ساعة قبل ما يدخل مادة، بيفرمها فرم ويلخص الكتاب هذا بعشر ورقات ولا خمس ورقات، وقف أمام اللجنة يسمع، يدخل يكتب 3 ساعات ما تتوقف يده، ويطلب يطالب بورقة كمان. لا ما شاء الله، طب ما هو الكتاب الورقة أهو، ما هذا الكتاب الآن موجود، الكتاب موجود الآن، راح فين؟ 10 كتب 15 كتاب في 8 أشهر. أنت في حياتك الآن منذ أن أنهيت الكلية أين أنت؟ أين أنت من هذه الكتب؟ هي المسألة مسألة همة، المسألة هي مسألة همة. لا تقول أن هيعطلني مشروع ولا هيحملني على الطلب تفرغ، ولهذا لن ينتفع بالتفرغ إلا صاحب الهمة. تتفرغنا نم أصلا، أنا نائم واخد بالك، ولهذا فرغ الشغال، ما تأتي إلى واحد نائم تقول له أنا أفرغك ودعك من الوظيفة وكذا واجلس، لا، إن لم يكن صاحب همة لن ينتفع بتفرغه. صاحب الهمة يستغل أي وقت أي وقت، هذا معروف سبحان الله. ونقطة مع نقطة مع نقطة، النقطة المتتابعة تؤثر، والسير المتدفق مرة واحدة هذا ما يؤثر، إنما النقطة المتتابعة. ولهذا كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه إن قل، وهذا يجده الإنسان سبحان الله، يجده الإنسان إذا وجدت حديثا بعد حديث، فائدة بعد فائدة، شيء بعد شيء. والله يا أخوان سبحان الله، يعني استغلال الأوقات، الله يعينك على ذلك، ستجد أثر هذا بعد مدة. نعم. يقول وكمال كل إنسان ابن القيم إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقي وعلم يبصره ويهديه. فإن مرتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما، إما أن يكون له علم بها فلا يتحرك بطلبها، أو يكون عالما بها ولا تمهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. نعم.
قال الشيخ صالح: وقد طلبت مرة من الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله الأديب المعروف والمحقق أجزاء كثيرة من تفسير الطبري، طلبت منه أن يرشدني إلى كتاب في اللغة العربية لأقرأه، فقال لي اقرأ لسان العرب، فقلت لسان العرب 20 مجلدا كيف أقرأه؟ فقال لي اذهب إلى صنعة أخرى، إلى تجارة أو للوظيفة، لا تصلح، إيش 20 مجلدا؟ هذه عبارته.
أول ما أقول لك لسان عرب تقول كيف أقرأ؟ يبقى ما تصلح. نعم. قل نعم. نعم. نعم واستعن بالله ولا تعجل. نعم.
قرأناه على شيخنا مرتين، وأظن أن شيخاه يقصد به المرصفي.
قرأناه على شيخنا مرتين. نعم.
وأظن أن شيخاه يقصد به المرصفي، وفي الثالثة ما أكملنا.
نعم.
وهكذا صنيع العلماء، الحافظ ابن حجر قرأ صحيح البخاري كله على شيخه في 10 أيام، وقرأ صحيح مسلم في 3 أيام، وقرأ سنن ابن ماجه في يوم، وهكذا صنيع أهل العلم في كثير من الأنحاء.
هو الوقت الذي يمضي علينا وعليهم، لكن الاختلاف في الهمم، لكن هو الوقت، هو الوقت الذي 24 ساعة لا يزيد له من وقت ولا ينقص عنك، ولكن انظر إلى الإنتاج. أنت حين أنت الآن بتقف أمام علوم شيخ الإسلام صنفها، تقول متى صنفها؟ طيب متى تعلمها؟ أنت بتسأل متى صنف؟ سل متى تعلم؟ متى تعلم حتى سل قلمه كالبحر المتدفق؟ ما تتعلم، ما تحبك هذه شيخ إسلام صغار مسائل ككبارها، أدنى مسألة يذكر لك فيها الأقوال مسندة وأقوال الفقهاء محققة. شيخ الإسلام طبعا لا خلاف أن أعظم علماء الأمة من عصره إلى اليوم، أعظم عالم في الأمة من عصر شيخ الإسلام إلى اليوم، أعظم عالم يتصور مناهج المخالفين وشيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن نفس الهمة ونفس المستوى في الأحكام وليس في العقائد فقط، ينقل الأقوال ويسندها إلى أصحابها بالروايات، والرواية المقدمة عند أحمد، والرواية الراجحة، والرواية المرجوحة، والحري بأحمد كذا وكذا، ومن قال كذا من فقهاء المذهب على أحمد فقد كذب عليه، فإن نصوص أحمد تأبى ذلك. حاجة عجيبة، وكأن شيخ الإسلام كل مسألة تقرأ شيخ الإسلام كأن هي مسألة التي تعلمها، ما تعلم غيرها. فمتى حصل؟ مش متى صنف، متى حصل، إنما صنف. كان شيخ الإسلام يكتب في اليوم، طبعا خطه هو، كان أحيانا يعي على شيخ الإسلام يقرأ خط هو نفسه، ولهذا كان أحد طلابه متخصص فيه، هو يستعين بأحد طلابه كان يقرأ له. هذه شوفت هذه في العقود كده الذريه، كان احد طلابه اعطاه الله عز وجل خبره بخط شيخ الاسلام، ما احد يعرف خط شيخ الاسلام، كان قراءه طلابه، هو الذي فكر موسى، وما ادري والله صفه هذا الشيخ خط شيخ الاسلام، لكن انا في ظني انا ان هذا الخط لا يمكن أن يكون أسوأ من خط من؟ عبد الرحمن المقاسم. ما أظن في الدنيا كلها فيما أظن أسوأ من خط عبد الرحمن المقاسم. لا، محمد هو الذي فك الرموز. اللي ما كان يقرأ هذا مين هو؟ شوف هذه، تأكد، يمكن محمد. ايوه لعله هو محمد. خط ما يقرأ. ما يقرأ الإنجليزي يقرأ الفرنسي يقرأ أي خط من هذه التعطيل أحد يترجم لك إنما هذا خط لا إنجليزي ولا فرنسي ولا أي شيء ما ندري كيف يعني فرغ هذا وألهم الله من يفهم هذا الكلام فكان شيخ إسلام يكتب في اليوم الواحد ما ينسخه الناسخ في أسبوع أما تنسخه أسبوع معك أسبوع فسبحان من أعطاه بركة هذه همم همم عظيمة نعم
شيخ الإسلام ابن تيمية ألف عددا من كتبه ورسائله التي الآن تدرس وتشرح في جلسة كما فعل في الواسطية وفي الحموية وفي التدمرية وفي أشباه ذلك
هذه كلها كتبت في مجلس السياسة الشرعية طلب منه بعض الأمراء أن يجعل له قاعدة في هذا فجلس يكتب في مجلس واحد بالليل خلص السياسة الشرعية كتاب السياسة الشرعية نعتبره أفضل كتاب ألف في باب أغنك الحمد لله لا ماوردي ولا جوين لا غياث أمم هذا وغياث الأمم ولا الأحكام السلطانية الكتاب الشرعي السلفي في السياسة الشرعية في مجلس واحد وضع قرطاسة فما رفعه إلا بالخاتم رحمه الله تعالى الوسطية شرحه الحموية التدمرية كل هذه كانت في مجالس ابن حجر في النخبة نفس مجلس كتبه نعم محمد. نعم محمد بن عبد الرحمن حتى محمد بن الرحمن كان احيانا اذا نفذ الورق يكتب على يده يتم هذا عن شيخ ابن ابراهيم وابوه ايضا شيخ عبد الرحمن كان طالب كان زميلا للشيخ ابن ابراهيم ثم صار ملازم للشيخ ابن ابراهيم رحمه الله تعالى ويكتب عنه وولده معه محمد نعم وجل التقريرات والتي تطبع الآن الشيخ ابن إبراهيم كلها من كتابة محمد هذا ابن عبد الرحمن بن قاسم سبحان الله شوف الطالب المبارك احنا كنا نتكلم عن البركة من قليل هذا الطالب المبارك كم الذين جالسوا ابن إبراهيم يعتبر محمد ابن عبد الرحمن قاسم من أصغرهم لكن قيض الله عز وجل لكثير من علم الشيخ هذه التقريرات التي كتبها محمد نعم رحم الله الجميع
سبب ذلك قوة العلم ثم علو الهمة فأول مخدر وعائق وحجاب هو ضعف الهمة
شيخ ابن باز رحمة الله عليه منذ كم فقد بصره يعني عند 20 انقطع هو بعد 16 سنة تعب وكذا ومرض إلى 20 انقطع بصره ولم يعد يرى وصار إمام أهل زمانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يعرف وكان له ذاكرة عظيمة يعرف المعلومة والصفحة ويستحضر الأدلة والأقوال استحضارا غريبا رحمه الله نعم الشيخ الألباني وما أدراك من الشيخ الألباني رحمه الله ربما يقف على الدرج بين الدارين ساعات نعم ويعيش مع الحديث قصة 10,000 ورقة لقراءها من أجل أن يستخرج معلومة وقرأ في من أجلها 10,000 ورقة كان يصعد السلم في المكتبة يأتي بكتاب ويطالعه كذا ربما يجلس على السلم ساعة وسنه ذكر هذا في السلسلة أظن لما يقول أنا بلغت 80 وأجد همة كهمة إيه العشي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 خير وقالوا من يجوز ذلك يقول وأنا من الذين إيه جاوز ذلك وكذا وأحمد الله عز وجل أنني بلغت 80 وكذا ولم أصلي قاعدة أصلي قائما وأجد همة ولا الحمد منا لا يجدها إيه من هو في شبابه نعم أيوة نعم ابن رشيد تمام كان أبصر بخط شيخ الإسلام من شيخ الإسلام بخط نعم
فإذا تحرقت الهمم جاء الله عز وجل بالفتوح من عنده وهذا نوع من المجاهدة لقوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه إذا جاءه جماعة من البطالين ويقصد بهم الذين يريدون الجلوس للكلام والقيل والقال والأخبار ونحو ذلك قال إذا جاءوا اشتغلت أثناء مجيئهم في بري الأقلام وقص الأوراق وتجهيزها للكتابة. وهذا لا شك لأنه لا يكون إلا مع علو همة في هذا السبيل. العائق الثاني أن يكون طالب العلم مسودا، فالذي يريد أن يكون العلم في وقت دون وقت وفي حال دون حال هذا مع الزمن لا يحصل، لأنه مع الزمن تكثر الأمور، وهذا هو العائق الثاني من العوائق. والحجاب الثاني وهو أن يكون المرء أو طالب العلم مسودا كما قال مسودا كما قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، أي أن يكون المرء سيدا يبدأ بتزويجه، فإذا تزوج بدأ ذلك. لهذا قال البخاري رحمه الله فيها وبعد أن تسودوا، يعني أن يطلب العلم ويتفقه قبل أن يكون ذا سيادة وأمر ولا.
البخاري علق على هذا الأثر وهو تفقه قبل أن تسود، فقال وبعد أن تسود كذلك، يعني اكتب العلم إلى الممات، اكتب العلم إلى الممات. نعم.
والناس يتنوعون في ذلك، قد تكون الولاية بالزواج والأولاد، وقد تكون الولاية بأن يكون مدرسا معلما فيكون عنده الشيء الكثير مما يبذله في تدريسه وفي تعليمه وفي الأنشطة التي تكون في المدارس ونحو ذلك، وقد يكون في القضاء، وقد يكون في وظيفة، وقد يكون مديرا للعمل مما يحتاجه في دنياه، وقد يكون أكبر من ذلك. فالسيادة لا شك أنها حجاب عن العلم، عن الاستمرار في العلم. ولهذا قال أبو عبد الله البخاري منبها
يعني من فراغك لشغل، فالإنسان لا يدري ما ترى له. الشاب قبل أن يتزوج عنده وقت، بعد الزواج وقته ينشغل. طب لو تحمل مسؤولية وصار مديرا لكذا أو مسؤولا عن كذا، طب لو صار تاجرا، طب لو صار، فاطلب علمك قبل أن تنشغل، وليس بعد أن تنشغل تطلب علم، لكن المعنى خذ من فراغك لشغل. فالإنسان قد يطرأ له من الأمور ما يحول بينه وبين الاستمرار. نعم.
ولهذا قال
أو التوسع.
ولهذا قال أبو عبد الله البخاري منبها طلاب العلم إلى ذلك، فقال وبعد أن تشودوا، ليحرك فيهم العزيمة على ألا ينقطع عن العلم لشيء من ذلك. قد كان بعض أهل العلم ينظر في مسائل مددا طويلة، وهي في نفسه يريد لها حلا، كما قال عمر رضي الله عنه.
البخاري انتقى صحيحة من كم حديث يا أخوان؟ 600,000، أكثر من نصف من الحديث ينتقي البخاري أخواني مع انتقاء كل حديث الوضع ماذا يصنع؟ صلى ركعتين. نعم.
قد كان كما قال عمر رضي الله عنه وددنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. والصحابة رضي الله عنهم تمنوا أن لو سألوا عن شيء عن كذا وكذا من أبواب العلم، سألوا عمر أو سألوا عليا في قصص معروفة. وكذلك ما يحصل من أن طالب العلم قد يكون عنده مما يشغله ما يفرط في سؤال أهل العلم عما يشكل، وفي مطالعة العلم قبل أن يذهب أهله، فإنه لا يدري متى الناس يحتاجون إليه. وابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وكان يسأل الصحابة ويتلقف العلم من هنا وهنا حتى رجع الناس إليه. قال صاحب له من الأنصار العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا في أول الطلب لما قال له تعالى نطلب العلم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العجب لك يا ابن عباس، ترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب الرسول، يعني ما حجمك أنت؟ الصحابة متوفرون، هل الناس يحتاجون إليك؟ ونظر إلى حاله ووقته الحالي، ولم ينظر إلى ما بعد ذلك حين يموت الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل، انصرف هذا وأقبل ابن عباس، ثم بعد ذلك أبصر هذا ابن عباس والناس تجتمع عليه، فقال فقهاء الرجل. نعم.
فاستمر ابن عباس ونظر وحصل حتى بعد أن تولى الولايات، فقد ولاه علي رضي الله عنه إمارة الكوفة ومكث فيها زمانا، ثم رجع على مكة وتولى أيضا ولاية أخرى، وكذلك غيره. لكن مسيرة العلم واحدة، وفي عمر الإنسان قد يعوق هذا العائق من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فإذا كان طالب العلم صاحب عزيمة فإنه يجعل الأصل عنده استمراره في العمل بأي نوع يختاره، لكن لا ينقطع عن العلم، ثم غيره مما يكلف به أو يكون مما يعينه على أمر دينه ودنياه من أنواع الأعمال لا تصده عن ذلك. كذلك أهله وأسرته ونحو ذلك، يأخذ بكل شيء بقدر ويعطي كل ذي حق حقه.
نعم، وكما قلنا هذه تكون بترتيب الوقت، بترتيب الوقت وتنسيق الوقت وتنظيم، من يجعل جدولا لكل شيء. أعطك ذي حق الحق، إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وهذا لا يكون إلا بالتنظيم، وإلا ستأتي بهذا حسابات. يعني مثلا صلة الأرحام، قد تكون أختك وأخوك وكذا قد ابتعد عنك في بلد أخرى وأنت محتاج إلى صلته، يبقى بالهاتف، وحتى تضمن أنك ستصل. كل منا ينسى، كل منا سيب. أنت الآن بتقول بعد الدرس إن شاء الله ستصل على أختي، ولا تذكر هذا إلا بعد يومين. لكن لو عرف أن يوم الخميس بعد صلاة العشاء ساعة الاتصال على الأرحام، خلاص هذه معروفة مسجلة، هذه تكون معروفة مسجلة. إن زدت على ذلك فهو خير، لكن هذا على الأقل، هذا على الايه الاقل. درس الاولاد مثلا مع اولادي او كذا، هذا درس يوم الاثنين والخميس فجرا او عصرا او مغربا او كذا او كذا، يبقى هذا درس ايه حددته لنفسك. نعم.
العائق الثالث قول بعضهم
زيارة القبور مثلا في الوقت، زيارة مستشفيات في الوقت الفلاني. يستطيع الإنسان يأتي بأعمال كثيرة جدا تفوته بالسنين ما يأتيها إذا نظم وقته في أسبوع واحد. يعني اجعل أسبوع ما يفوتك من أسبوع إلى وقد أتيت بأصول هذه الأعمال، بأصول هذه الأعمال. لو نظمت وقتك ووضعت جدولا وجدت نفسك قد أتيت على كلها، والحمد لله. نعم.
العائق الثالث قول بعضهم العلم يصرف عن الدعوة، والناس اليوم يحتاجون إلى الدعوة، وأما العلم فلا يحتاجون إليه، وهذا مخدر كبير أدرك كثيرين.
العلم يصرف عن الدعوة، إلى متى سنتعلم؟ إلى متى الشيخ والكتاب والمكتب؟ إلى متى يا أخي؟ تحرك، ادعو إلى الله. ولهذا التبليغيون أول ما يرونك أول انتقاد، أنتوا جالسين هنا، أنتوا لمن؟ كلكم على الاستقامة، من للناس؟ من لأصحاب المقاهي؟ من لأصحاب كذا 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 كذا؟ أنتم تجلسون، لكننا نحن نجوب الأرض. ولهذا في درس قريب وإحنا يعني في بلد من البلدان، وجاء تبليغي قال أنتم هنا لكن إحنا بننتشر. قلت من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ أنت تقول نحن هنا وأنت من تنتشر؟ أنت من بلد كذا؟ نفس البلد. وأنا منين؟ أنا من هنا مثلاً، أنا جاي لك من هنا. شوف انتقلت إلى من؟ وكل هؤلاء من أين أتوا؟ من جميع البلدان التي حولها. يبقى من الذي انتشر؟ نحن ولا أنت؟ نحن ولا أنت؟ تعال إلى المردود، هذا أخ عندك كم يا ابني في مدارس في القرآن؟ قال 850 طالب. قلت 850 طالب يدرسهم في الحضانات، 850 طالب وطالبة، هذا واحد. وكل ذلك أنت أتيت وكان جلس معنا درس، ماذا سمعت؟ سمعت آثارا، سمعت كتب السلف. يبقى علم وعمل ودعوة وانتشار، ثم واحد نأتبين إلى طريق واحد ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما هم تتبعوا المقهى ليكونوا عضوا في جماعة التبليغ، بس تنقلوا من مقهى إلى جماعة التبليغ، ما تنقلوا من مقهى إلى استقامة، تنقلوا من مقهى إلى جماعة التبليغ، وتأتي به من المقهى وفي نفس المجلس. من الذي سيخرج في الدعوة؟ أنا. هو عارف شيء، كيف يدعو؟ إلى هذا. كيف يدعو إلى الله؟ والدعوة الله تحتاج إلى بصيرة، كل الذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. فيضحكون عليهم، يقولون طلبة العلم هؤلاء في المساجد يجلسون يتعلمون وفقط ما تحركون للإسلام، ولا عندهم كلمة تحرك، عندهم تحرك 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 لجهل، تحرك للجماعة، فهو للجماعة من وإلى. ولهذا لو التبليغ هذا ترك جماعة التبليغ سأعدنا من الصباح. نعم.
وهذا مخدر كبير أدرك كثيرين فأصابهم، وهم أنهم يقولون العلم،
فهل العلم يصرف عن الدعوة؟ هذا عجيب، كيف العلم زاد الدعوة ثم إن من العلم الحث على الدعوة، إن من العلم الحث على الدعوة. نعم.
يقولون العلم الدعوة أهم منه، تصاحب الشباب تذهب معهم تخالط تعظ أو تشتغل في شيء، لكن العلم ليس مؤثرا، أو متى ستؤثر بالعلم؟ بعد سنين طويلة جدا.
يقول لك ابن باز عمل إيه يعني؟ ابن باز الألباني زي ما قال عبد الرحمن عبد الخالق في الشنقيطي، إيه الشنقيطي هذا؟ نسخة مكررة، لا نسخة كتاب في المكتبة، هو نسخة مكررة منه. لكن عبد الرحمن عبد الخالق الرجل الحركي اللي نزل عمل دعوة سلفية في الكويت، ما كانت فيه دعوة سلفية، كذب كله كذب. عبد الرحمن وعبد الخالق شوه دعوة سلفية في الكويت. عبد الرحمن عبد الخالق نقل الدعوة من دعوة أهل العلم وكذا كذا إلى دعوة حزبية مقيتة، رأس الحزبيين في الناس هو هذا الرجل، اشتراهم بمالي واشتراهم بكذا. اي نعم، هذا الرجل اللي بيعتبر هذا نسخ مكرر. وأنت ماذا؟ أنت ضلالة متحركة. حضر منك الألباني، حضر منك ابن باز، حضر منك الغصون، حضر منك علماء الأمة، حضر منك الشيخ ربيع، حضر منك كل هؤلاء، حضروا منك. ماذا صنعت أنت يا عبد الرحمن عبد الخالق؟ ماذا أفدت؟ نصرت سنة؟ ما نصرت سنة. لكن تعالى الشنقيطي كل ورقة كتبها رحمه الله تعالى نبراس ونور يقتدي به كل طالب علم، تفسير ما يستغنى عنه طالب علم أبدا، أعظم التفاسير المتعلقة بأحكام القرآن، أوسع منه القرطبي، لكن هذا أنقى منه. فالقرطبي في كثرة المسائل والإرادات، والشنقيطي في اختصار الأحكام مع عقيدة خالصة نقية من تأثر أشعري. ولهذا أنت الكتاب الأول لك فيما تعلق بالتفسير الأحكام كتاب الشنقيطي، قبل أحكام القرآن لابن عربي الذي عنده أيضا وضع عقيدة أشعرية، وقبل القرطبي في أحكام القرآن. نعم.
وهذا مخدر وحجاب كبير وناشئ من الغلط في فهم العلم والعمل، فالأصل أن العلم متجزئ، وأن الدعوة أيضا متبعضة متجزئة، فالعلم لا يأتي جميعا والدعوة لا أيضا لا تأتي جميعا، فطالب العلم إذا علم علم ودعا بحسب ما يفتح له من هذا الباب.
تعالى العثيمين رحمة الله عليه إلى آخر أنفاسه، ابن عثيمين رحمه الله وهو في المستشفى، المستشفى في 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 جدة ليس في مكة، في العصر الأخير من رمضان، آخر سنة اعتكف الشيخ في الحرم، كانت آخر سنة في الحرم، وبعد بعدة أيام مات رحمه الله تعالى في 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 المستشفى في جدة، وكان ينتقل من جدة إلى مكة يوميا، حتى كان في يوم من الأيام هذه الأيام العشر قال له مستحيل يعني أنت متعب جدا كذا كذا، قال نذهب. حاول أولاده تأخيره وتأجيله وكذا، يعتبر كذا خلص من العصر، قال إن لم تأتوا الآن بالسيارة، للسيارة المجهزة إسعاف يعني، ولا نأتي بسيارة أخرى تاكسي أو كذا نذهب بها إن لم تأتوا. وأمام إصرار الشيخ أتوا بالسيارة وانتقلوا به إلى ماذا؟ إلى الحرم، وأعطى الدرس وقال أليس هذا أفضل؟ أعطى الدرس. شيخ يدخل بسيارة الإسعاف الحرم ويعطي درسه، العلماء ما يدعون. شيخ لما سافر المرة الوحيدة اللي سافرها فيما نعلم إلى أمريكا في العلاج كان يقولون إذا ركب في تاكسي أو شيء يقول هو ما يعرف اللغة الإنجليزية وكذا يقول ادعوا إلى الإسلام قل له كذا قل له كذا وأعطى المحاضرات في رحلتي في رحلتي العلاجية ما كان يسكت. الشيخ كان يعطي له دروس ثابتة عن طريق ولقاء ثابتة عن طريق الهاتف يوما كان هاتف هذا نادر في بقاع العالم دول غربية كان الشيخ يعطى عن طريق الهاتف دروسا صاحب همة عالية رحمه الله من بيتي إلى المسجد كان لي منهج يضعه في مراجعة في مراجعة القرآن نعم ايه ايه صحيح.
فطالب العلم إذا علم علم ودعا بحسب ما يفتح له من هذا الباب فيجعل ميدانه في العلم وفي التأثير بحسب ما يعطي والانشغال عن العلم بالدعوة يورث أن تكون الدعوة على جهل وهذا هو الذي أصاب الكثير من الناس فالناس في هذا أصبحوا ثلاث طوائف إما أن ينقطع للعلم ولا يؤثر شيئا وإما أن يتجه للدعوة وهو جاهل أو شبه جاهل وهذا مذموم لأن العلم الذي لا ينفع صاحبه ولا ينفع به غيره هذا غير نافع للناس.
ما نظن طالب علم سلفي على الجادة يتعلم ويقطع العلم ولا يؤثر شيئا ما نظن هذا ما نظن طالب العلم بحق طالب العلم على منهج السلف ما يقول هذا أبدا وإنما طالب العلم هذا يطلب ويتعلم ليعلم نعم
وطالب العلم إذا علم
بعد نفع نفسه نعم
وطالب العلم إذا علم أقلها أن يعلم ويحفظ هذا العلم في الأمة فإذا صار معك العلم فإن الدعوة تكون بحسب ما أوتي العبد من العلم فالدعوة متباعدة والعلم هو أساس الدعوة لا يمكن أن يدعو العبد بدون علم يدعو إلى ما علم أما ما لا يعلمه فإنه حينئذ يكون ممن قفى ما ليس له به علم وقد قال عز وجل قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي العلم أدعو إلى الله على علم فالعلم يتجزأ إذن فالدعوة تتجزأ إذا علم شيئا بدليله ووضح عنده فإنه يدعو إلى ذلك بعلمه بحسب ما ينفع وبعض الناس يظن أن الدعوة لا تكون إلا بالمواعظ أو لا تكون إلا بالمحاضرات أو بالذهاب إلى القرى أو إلى إلقاء الكلمات ونحو ذلك في الأمور العامة التي يتكلم الناس فيها وهذا غير صحيح لأن الأنبياء هم أكمل الدعاء وكلام الأنبياء إنما كان في حق الله عز وجل وتوحيد وعبادته فإذا علم طالب العلم فقد دعا لأنه بتعليمه يدعو إلى الله عز وجل يدعو نفسه ويدعو غيره أيضا لكن الناس مقامات وكل يفتح له بحسبه قد سئل مالك رحمه الله عن انقطاعه للعلم وتركه أبوابا أخر ومنها باب الجهاد فقال إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب الرجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم
طبعا هذا فوق أداء الفرائض الواجبات نعم
ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه
وقد رضيت بما فتح لي فيه فالإنسان قد يفتح له باب من أبواب الخير يفتح له ويمكن منه فلا ينبغي لعبد فتح له باب أن يغلقه لأنه إذا لم يستغل هذا الباب فقد يعاقب بالبعد عنه هذا كلام من القيم في زاد المعاد في فوائد غزوة تبوك نعم.
وقد بقي أثر الإمام مالك إلى اليوم في ذلك لشدة حاجة الناس إلى بقاء العلم النافع في هذا فإذا لا يسوغ الالتفات إلى هذا الخاطر أو الحجاب الذي هو من كيد الشيطان في أنه لا تنشغل بالعلم لأن الدعوة أهم وقد قالها من قبلنا
سبحان الله ولن يقول هذا إلا جاهل كيف إنسان يدعو بلا علم ولكن إنسان يعلم ويرسخ في العلم ثم يدعو إلى الله عز وجل لكن وهو يتعلم يدعو إلى ما يعرفه ما ينتظر حتى يكتمل علمه وإنما ما يعرفه يدعو إليه فيجمع بين العلم وبين الدعوة نعم
وقد قالها من قبلنا أناس من قبل 15 أو 20 سنة، ولما تقدمت بهم السن صاروا ضعيفين في العلم، فلا أحسن العلم ولا أحسن الدعوة بعد ذلك. فالعلم سلاح في يدك، تحاج به، تجاهد به، تبلغه، تدعو به بحسب ما قسم الله عز وجل للعبد. العائق الرابع قول كثيرين.
نعم
ومنها قال العلامة ابن القيم فمن في فوائد غزوة تبوك، قال في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد، قال فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق.
إيه القتال؟ أزين الباب إلى آخر شيء عندك بعد مسجد هدم مسجد الضرار، آخر شيء في مسألة فتح باب العبودية وكذا، فتح الله لك بابا ولم تستغل انتهاز الفرص، تحت فائدة في انتهاز الفرص، فالانتهاز الفرص مطلب عظيم وتوفيق من الله. إذا فتح الله لك بابا فانتهز هذا الباب ولا تتوانى عنه، فإن تركته عوقبت بسلبه. نعم لا أخرى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد،
تبوا هذه فائدة عظيمة جدا لتكتب بماء الذهب. نعم
قال ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها،
في انتهازها، في انتهازها، جاءتك فرصة وفتح الباب انتهز، إياك تغمض عينيك ولا تلتفت. نعم
فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانقضاء، سريعة الانتقاض، قلما ثبتت، والله سبحانه يعاقب.
يعني العزائم والهمم سريعة الانتقاض، يعني قد تأتيك فرصة كده يعلو فيها همتك وكذا، انت استغل هذه الفرصة لانه ستفطر بعد. الانسان قد تهم ثم سرعان ما يفطر، ولهذا استغل. ما تقول انا عندي همة عالية ان شاء الله الشهر القادم سوف افعل، ان جاءك الشهر القادم جاءك بلا تلك الهمة التي عندك اليوم. نعم
والله سبحانه يعاقب من فتح له.
انتبهوا بقى، هذه بقى اللي تخوف. قد يقول قال انا ما استغللت الفرصة وكذا خلاص راحت مني، يبقى ليس لي غنم. لكن السؤال هل يقع عليك غرم؟ هل يقع عليك غرم؟ قال
والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه.
انتبه، والله سبحانه وتعالى يعاقب من فتح له بابا، بابا ثم لم ينتهزه، فتح له بابا ودعا اليه، هيئ له طالب عندك حفظ جيد، فتح لك باب الطلب عندك حفظ جيد ومنحك الله هذا وكذا وكذا ورزقك بشيخ قد يكون قريبا منك أو في مسجدك، وكل السبل مهيئة ولم تستغل، فماذا عسى أن يكون؟
بأن يحول بين قلبه وإرادته فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له.
انتبه يا الله، إذا فتح لك بابا فلم تستغله، ها حال بينك وبين إرادة هذا الباب مرة ثانية، وحيل بينهم وبين ما يشتهوا، وعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلب. هذا من أعظم العقوبات يا إخوان، أنه حال بينك وبين باب تحبه فلم تعد تفكر فيه ولا تنشط إليه. نعم
فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة،
أو يقول حال بينه وبين ما اشتهاه. نعم سبحان الله. نعم
العائق الرابع قول كثيرين العلم يقسي القلب.
كل دي إرادات موانع يا إخوان. العلم انت بتنشغلوا بالعلم، فين الدعوة؟ انزلوا الواقع، انزلوا الميدان، الاخوان المسلمون مش عارف عملوا ايه وسووا التبليغ كذا، انتم جالسين طول الليل ونهار، كتب محاضرة، كتب لقاءات كذا، تعلم احفظ متون من ايه هذا فلان يحفظ متن، طيب متن زاد في المكتب، فلان يقرأ كتاب، كتاب زاد في المكتب، ماذا استفاد الناس؟ هكذا يقول هؤلاء. ماذا استفاد الناس؟ ماذا استفاد الناس من ابن باز؟ ماذا استفاد الناس من الألباني؟ ماذا استفاد الناس من العثيمين؟ وهل الناس استفادوا استفادة صحيحة بحق إلا من هؤلاء؟ لكن تعال بقى لمن يسمون بالحركيين. بالحركيين ماذا صنعت؟ أو أنت عندك رجل لوقف ساعة المحكمة يقول لك أنا بقالي 40 سنة أدعو إلى الله، محمد حسين يعقوب. السؤال بقى، من هو الطالب الذي ربه محمد حسين يعقوب؟ من هو؟ ما هو الذي صححه محمد حسين يعقوب في الأمة ومحفوظ عنه؟ بل قل من مفهوم الذي صححه نفس محمد حسين يعقوب لنفسه فنطق به في ساحة المحكمة؟ ايه رأيك في الفكر التكفيري؟ اسألوه. تعرف ايه عن الفكر؟ مش عارف ايه؟ ما اعرفش. انا رجل بتاع الصلاة عن النفس. الا يعني 40 سنة جاي تقول صلاة ده حتى غير شرعي؟ صلوا على رسول الله غير شر، لم يكن هذا معروفا بالسلف ولا معروفا بالعلماء. ما هو معروف ابن باز كان فجأة كده صلوا على رسول الله؟ ما كان يقول هذا، ما كان يقول صلوا على رسول الله، لا ابن باز ولا عثيمين ولا ألباز. يعني حتى تخصصك لا يوافق السنة وأنت تقول صلوا على رسول الله. فما المفهوم الذي علمه الأمة؟ ما هو المفهوم الذي علمه الأمة؟ ما المفهوم الذي علمه الأمة والذي صححه فرد به ضالا؟ محمد حسين يعقوب على مدار 40 سنة يقول الصحة تسع الجميع، إخواني تبليغي الصحة تسع الجميع. تسع الجميع يعني هذا الذي عاش يؤصل له تسع الصحة الجميع؟ نعم. لكن تعال إلى ابن باز، تعال الألباني، تعال العلماء هؤلاء الذين علموا الأمة والحمد لله، وعلموا الأمة ونشروا بعدما تعلموا وصاروا أئمة هدى ومصابيح هدى. نعم.
وهذه تسمع ويقولها بعض أشباه الجهال والعياذ بالله. وإذا كان العلم يقسي القلب فلا نعلم شيئا يلين القلب بعد العلم.
يعني يا شيخ، يعني يا شيخ، يعني الكتب هذه يعني لو تشوف حاجة في الرقائق وتشوف حاجة في كذا، فإن العلم هذا فيه جفاء وجاف. احنا نريد شيئا في الرقائق. أليس علم التفسير مليئا بالرقائق؟ أليس علم العقيدة الذي يطهر القلب من الشبهات والشواذ مليئا بالرقائق؟ سبحان الله. نعم نعم.
العلم، العلم قال الله قال رسوله.
بعض الناس يقول بعد ذلك، بعض الناس يقول العلم يقسي القلب، فأنتم بعيدون عن مواعظ ردود فرق جماعات سنة بدعة ما عندكم. شوفوا انظروا إلى فلان اللي له مقاطع على المنابر يقول كذا ويحرك القلوب. هذه المواعظ التي يقال أولا الحمد لله أهل السنة الجماعة عندهم المواعظ، لكن المواعظ الأثرية، المواعظ الصحيحة، ليست القصص المفتعلة وليست المواعظ أهل البدع. ولهذا في نفس هذا الموضوع لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن مواعظ الحارث المحاسبي ماذا قال؟ لما سئل أبو زرعة عن مواعظ الحارث المحاسبي ماذا قال؟ ولم يكن في الناس أكثر وعظا من هذا الرجل. حذروا منه، حذروا من المواعظ، لأنها لم تقم على ساق الكتاب والسنة، ولأنه يضع سمة في هذه المواعظ. ولهذا أيضا نفس هؤلاء اليوم فلان الفلاني ما أدري هذا العوضي، لا مش عارف هذا عريفي، لا هذا فلان، هذا علان، كل هؤلاء الذين لهم المواعظ. العريف يجمع الناس على المواعظ، والعريفي 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 الذي يقف مع على مسرح مع أشهر المغنين السعوديين وينظر إلى الجمهور، جمهور المغني وهو على المسرح، ويستدل على قبول عمل هذا ومحبة الناس له، محبة الناس هذا المغني، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبد الناس جبريل إلى أن قال ثم يجعل له القبول في الأرض. تخيلوا يا أخوان، تخيلوا يا أخوان، هذه مواعظ إن سمعت تسمم منهجك وتسمم معك. مغني يجعل له القبول في الأرض. القبول في الأرض الذي هو ماذا؟ الدل على رضا الله. إذا حب الله عبدا كما في عند مسلم نادى جبريل إنه يحبه فلان فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل فأهل السماء إن الله يحبه فلان فأحبه فيحبه السماء، ثم وضع له القبول في الأرض. هل هذا المغني الله إذا حب مغنيا نادى جبريل ثم جبريل ينادي فأهل السماء ثم أهل السماء ثم يوجد له قبول في الأرض؟ جمهور المغنين من قبول من قبول الناس لهم على وفق رضا الله سبحانه وتعالى. انظروا يا اخواني هذه المواعظ، هذه هي المواعظ بارك الله فيكم التي تشتهر في الناس. صدق احمد رحمه الله حين حضر من مواعظ الحارث المحاسبي، وابو زرعه حضر من مواعظ الحارث المحاسبي رغم انه لم يكن احد اكثر منه حضرا. فالمواعظ موجودة عند أهل السنة، لكن المواعظ التي ليست قائمة على القصاصين. إخواني هناك فرق بين الواعظ بحق وبين القصاص. هؤلاء كانوا يعرفون عند السلف بأنهم جماعة القصاصون. يعني القصاصون يعني حاطب ليل، يعني يأتي بقصص مفتعل وكلمات كذا كذا معسولة، لكنها في النهاية لا تقوم على أثر. ولهذا كانوا يسمون بالقصاصين، وكان السلف يحذرون من هؤلاء القصاصين. إنما المواعظ تجدها عند أهل السنة، لأن أهل السنة يتكلمون بالقرآن والسنة. أقول لك أليس القرآن مواعظ؟ القرآن في مواعظ، السنة في مواعظ، مليء القرآن مليء بالمواعظ، ومليء السنة مليئة بالمواعظ، وهم يتكلمون بالقرآن والسنة. لكن المواعظ لا ترضي الناس، لا تشبع الناس. الناس تريد بهلوانية يا إخوان، ما تريد مواعظ قائمة على الأثر. لو قلت موعظة قائمة على الأثر تركوك تركوك. نعم.
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم كما عرفه ابن القيم في النونية. العلم مصدره ودليله قال الله وقال رسوله. القرآن كله بما فيه من العلم بالله والعلم برسوله والعلم بما وراء الغيب بالجنة والنار وما أعده الله، والعلم بالأحكام الشرعية والحلال والحرام. هذا كله الذي في القرآن سماه الله عز وجل موعظة، فقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته القرآن، والموعظة التي جاءت القرآن، والشفاء لما في الصدور الذي جاء، والهدى والرحمة هو القرآن. فالقرآن موعظة بكل ما فيه، والعلم هو أكبر موعظة. العلم النافع لا يقصي القلب، العلم النافع يخشع معه القلب ويلين، لكن خشوع قلب العالم
تابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود قلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله كما في كتاب الله وكما في سنة الرسول وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلوا. النبي وعظ الصحابة يوما فغطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني صوت بكاء في حديث العرباض. وعظنا النبي موعظة وجلت منها القلوب وطرفت منها العيوب. نعم.
لكن خشوع قلب العالم أو طالب العلم ليس كخشوع قلب العابد الجاهل، فإن ذاك قد يأتيه من الخواطر أو الإيمانيات مما يجعله في الظاهر ألين قلبا، لكن ذاك في الحقيقة ألين قلبا وأخشع وأخدع كما هو ظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم. فكانوا أقوى، ومن بعدهم كانوا إذا تليت عليهم بعض الآيات أو إذا ذكرت عليهم بعض القصص والرقائق ربما خر بعضهم مغشيا عليه لأجل رقة قلبه. ورقة القلب ولينه ليس هو الأمر المحمود، بل لا بد أن تكون رقته ولينه على وفق ومقتدى العلم النافع. ولهذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره قالوا إن من غشي عليه من السلف أو من التابعين
من غشي عليه إن من غشي يعني سقط عند مواعظ عن تلاوة قرآن أو كذا اللي بيقع مغشي عليه قالوا هذا لأجل قوة الوارد وضعف القلب عن الاحتمال وليس لفضل فيه. ولا النبي ما سقط، هو النبي غش عليه، أبو بكر غش عليه، لكن يتأثر القلب. نعم تدمع العين. إنما اللي بيقع هذا لضعف قلبه وقوة الوارد عليه فلهذا يقع. نعم.
وهذا صحيح، فإنه إذا صار الوارد قويا والقلب ليس فيه من قوة العلم ما يحجب أو يكون قويا على هذا الوارد فإنه قد يسقط صاحبه. ولهذا قلب طالب العلم لين خاشع خاضع بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله، لكن أيضا هو على بصيرة من الدين.
ولهذا إذا بلا الصوفية تجد المواعظ تجد البكاء والسقوط على الأرض اللي هم بيسموها مجاذيب، دراويش مجاذيب، وبكاء وعويل وكذا. ولكن ليس هذا السماع الشرعي. السماع الشرعي لكتاب الله ثم تأثر القلب بذلك والعين تلمع. نعم.
تسرع البدع والأهواء إلى قلوب فيها لين وليس عندها
أثر مع أبي زرعة مع أحمد والحرس المحسب. نعم نعم. هاتي عشان نقرأ في الميكروفون. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، وهذا ظاهره المدح لهم، وفيه ما يشير لأنه تسرع فيهم الأهواء،
تسرع فيهم
الأهواء لأجل رقة تلك الأفئدة، فالفؤاد الرقيق أو العاطفي أو تقول المتحمس أو كثير الوجل والخوف قد يأتيه أهل الأهواء فيجرفونه. وأما العلم فإنه يعطي الخشية ويورث الخشية، ولكنها خشية العلماء وليست خشية العباد الجهلة. ولهذا جاء في الأثر: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وإن كان في إسناده مقال، لكن ربما يصح موقوفا وظاهر معناه الصحيح. لأن العالم لا يستطيع الشيطان لا من جهة الشبهات ولا من جهة الاستمرار على الشهوات، فقد يغلبه في شهوة أو قد يغلبه في شبهة، لكنه يستبصر فيعود في بصيرة من جهة بيان الحق في الشبهة ومن جهة سلامة القلب من الشهوة بالاستغفار والإنابة. فإذا العلم يورث خشوع القلب ولا يورث قسوة القلب.
نعم، كذب كذب أن العلم هذا يورث قسوة القلب، هذا كذب. نعم.
ومصداق ذلك في قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل الخشية الحقيقة هم العلماء، وهذا جاء على سبيل الحصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى من عباد الله الله عز وجل العلماء. فكأن البقية ليسوا بأهل كمال في الخشية، وخشية العلماء تختلف بحسب حالهم وبحسب ما هم عليه. فإذا إذا كان طالب العلم وجد في قلبه شيئا من قسوة أو إقبال على ذنب أو تفريط في أمر الله فلا يرجع ذلك إلى
العلم. إذا وجد طالب العلم قسوة، ليس العيب في العلم، العيب في الطالب. نعم.
فلا يرجى ذلك إلى العلم فيسيء الظن بالعلم أو ينظر إليه غيره فيجده كذلك فيرجع ذلك إلى العلم، حاشا وكلا. وإنما مرجع ذلك إلى شهوة خفية وإلى مرض في النفس. قد يكون مع العلم هناك مرض في النفس، إما مرض شهوة يلازمها، وإما مرض شك يكون معه، وإما مرض شهرة، وإما مرض جاه، وإما مرض تكبر وأجبه ذلك.
تباتوا إخوان، يعني قد يكون الإنسان يعلم ومعه علم كل شيء ولكن معه مرض. يا الله تابعوا يا اخواني، هذه آفة الطالب بحق ان يكون معه علم ومعه مرض، معه مرض مرض شبهة، مرض شهوة، مرض شهرة، مرض جاه، كل دي من امراض الشهوة، مرض امرأة. يكون في حلقة الشيخ، ولكن اذا عاد الى بيته وخلى بجهازه طالع صورا عالية وهو طالب علم، ولكن مش قادر، ما أقوى فيما بينه وبين نفسه لا يقوى على ذلك. فطالب علم ولكن معه مرض، نعوذ بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. حتى إن
من أهل العلم من كان لا يرضى أن يسمى أو أن يخاطب إلا بالملك في الزمن الأول، كما قيل ملك العلماء فلان وملك النحاة فلان، وكان لا يرضى أحدا يسميه بأبي فلان أو بالعالم أو بالعلامة، ولا حتى يقال ملك النحاة. هذه شهوة خفية تكون في الإنسان، وهذا لا يكون مرد عدم الخشية إلى العلم، ولكن لأجل مرض في النفس، وهذا يعالج بحسب ما هو عليه. أما العلم فإنه يورث الخشية، وإذا لم يورث في طالب العلم الخشية والإنابة والرجوع إلى الله والأنس به والاستغفار وملازمة التقوى، فإنه يجب أن يحاسب نفسه على ذلك، وأن يجعل العلم الذي معه حجة له في الرجوع إلى الصراط المستقيم.
وهل أثر من قلوب العلماء؟ وهل أعظم من قلوب العلماء أتباع الرسل؟ ولذا أنظر إلى علم شيخ الإسلام، ومع ذلك كان ماذا؟ ابن القيم يحكي عن شيخ الإسلام أنه كان إذا ألم بهم أمر أو كذا وجدوا هما وضيقا ما إن جلسوا شيخ الإسلام حتى يذهب الله عز وجل ما في نفوسهم. نعم
العائق الثابت.
أما ما يتعلق بالمواعظ كما قلنا الخالية من الأثر، وهذا في شأن القصصين فقد كان يحذر منها السلف رحمه الله. قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد. قال أبو داود: بلغني أنه أبو بكر المغازلي من وقف فيما بلغني فقال له: أغرب لا أرينك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. أحمد يقول له وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك أو أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ؟ فدخل بينه بيته ورد الباب. وقال علي بن أبي خالد: قلت يا أحمد الحنبل إن هذا الشيخ شيخ حضر معنا، هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير، يعني حارث المحاسبي، يعني هذا الرجل يأتي حارث المحاسبي وأنا أريد أن يسمع قولك في الحارث المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة فقلت لي: لا تجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداج عيناه ومرأته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه أو أويه أويه، ذاك لا يعرف إلا من قد خبر وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب فلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ أبا عبد الله: يروي الحديث ساكن خاشع من قصتي ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرف إلا من خبره، لا تكلم ولا كرامة له، كل من حدثك بأحاديث رسول الله وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك ذاك وهكذا. أما أبو زرعة رحمه الله تعالى فقال فيه: قال أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن حديث الحسابي وكتبه، فقال: سأل إياك وهذه الكتب، هذه الكتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: هذه الكتب عبرة، عنده مواعظ. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس، طب يا أخواني دي تأصيلات يا أخواني رضوع عظيمة، بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء، هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. علق الذهبي على هذا فقال: وأين مثل حال ده بيتكلموا في الحاسب؟ طبعا الحاسب المحسبة لو اليوم لا أحد يتركه أبدا، إذا كنت أنت لا تستطيع أن تزحزح حسان اليوم ولا عريفي ولا كذا، ها ما زالت الملايين حوله رغم البدع والضلط الواضح. قال: وأين مثل الحال؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصنيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب؟ وأين مثل القوت؟ كيف لو رأى باجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير السلمي لطار لبه؟ كيف لو رأى تصنيف أبي حامد الدوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات؟ كيف لو رأى الغنية؟ كيف كيف كيف؟ بل لما كان الحارث لسان القوم في ذلك، اسمع بقى، اسمع بالله عليك يا الله يا أخواني، اصبروا على السنة يا أخواني، اصبروا على السنة. انت تجعل السنة هذه يحكم عليها فلان ولا علان، يا ما دخلت بس خلاص الناس تهرب مني، ها يا فلان يا علان يا ابو كرش كبير يا ابو رأس صغير يا ابو تهرب. شوف يا أخواني الكلام العظيم، شوفوا يا أخواني. بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث. لما شوف واعظ عظيم في وعظه كبير، لو لم يكن هؤلاء الأئمة في عصره لخال على ناس أمر، لكن لما كان الحادث لسان القوم كان في القوم من ألف إمام حديث فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن رهوية. ولما صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميس وابن شحاذ كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان، نسأل الله العفو والمسامحة آمين. يعني في عصر خال ابن الأئمة كان قطب العارفين من هو صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي وكذا، لكن في هؤلاء الذين كانوا أئمة حديث كان مثل هذا واعظ القوم كان مثل الحارث المحاسبي ومع ذلك حذروا إيه حذروا منه. الله المستعان الله المستعان. طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب.